إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك، في كتاب كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود.
طبعا ذكرنا أن الطواف يبدأ الإنسان من الحجر جاعلا البيت عن يساره، وذكرنا الأدلة العقلية على ذلك، وهو أن الإنسان إذا ابتدأ الطواف واستقبل الحجر يكون باب الكعبة أو الطريق الذي ينصرف منه وتكون الكعبة عن يساره هو التيامن، هو من عن جهة اليمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، فإذا وقف الإنسان أمام الحجر فأراد أن يبتدئ الطواف باليمين فإنه لا شك أنه سيكون البيت عن يساره. وذكرنا أيضا من ما يقوي هذا القول أنه يكون على اليمين ويكون البيت عن يساره أن باب الكعبة هو واجهة الكعبة من جهة الشرق، وأما الجهة الثانية اللي هي بين الركن اليماني والركن الشامي فهذا خلف الكعبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها باب شرقي يدخل منه الناس الدخول وباب غربي يخرج منه الناس. فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك حداثة قومه بالكفر، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث في البيت أو يهدم البيت ثم يعمره من جديد، يبنيه من جديد، أن يلبس على هؤلاء القوم إسلامهم. والبخاري رحمه الله بوب لهذا بباب يعتبر قاعدة شرعية، وهو ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع مما فيه البأس، ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع مما فيه البأس. فالإنسان أحيانا يترك الأصل، يترك شيء صالح وشيء حسن وشيء لا بأس به خوفا من أن يقع الناس في مشكلة أكبر من هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك بهدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم هذا لا بأس به خوفا من الوقوع مما فيه البأس، وهو ارتداد الناس عن الإسلام أو اعتقادهم شيئا آخر أو تهيج الناس. فلذلك ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، وهذه قاعدة في أيضا السياسة الشرعية وغيرها أن لا يحدث في بعض الأشياء التي تثير العامة وإن كانت مطلوبة ومرغوبة وكذا، إلا أنه قد يترك هذا الشيء لئلا يثير بلبلة ويثير إشكالات يعني في نفوس العامة. فإذا هذا الدليل الثاني أن باب الكعبة في الواجهة فناسب أن يبدأ الإنسان بجهة الباب الكعبة فيكون البيت عن يساره. ومن أيضا المؤيدات للبدء عن طريق بحيث الكعبة تكون عن اليسار، قالوا لأن ارتكاز الإنسان وهو يمشي دائما ناحية اليسار فيكون ثقله على ناحية اليسار ويخف يعني الثقل على جهة اليمين، فناسب أن يكون يبدأ من اليسار إلى اليمين. أيضا ذكر الحكماء العلماء حكمة رابعة من هذا، وهو أن قلب الإنسان في الجهة اليسرى فناسب أن يكون موضع الذكر وبيت الذكر اللي هو القلب من جوار الكعبة المشرفة. هذه مؤيدات يؤيد بها العلماء الابتداء باليمين وأن يجعل البيت عن يساره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستلم الركنين، ثم يستلم الركنين، الركن اليماني والركن والحجر الأسود أيضا، يستلم الركن اليماني خلاص محمد. ثم يستلم الركنين، يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، هذا إن تيسر له استلامهما. فإن تيسر له استلام الركن اليماني يستلمه، بمعنى يمسح عليه، لكن لو ما تيسر له ذلك فلا يشير إليه مثل الحجر الأسود، يمشي ويتركه. فإن تيسر له الاستلام بمعنى أن يمسحه بيمينه يمسحه بيمينه، وإلا لا يشير إليه. أما الحجر الأسود فقد ذكرنا درجات استلام الحجر الأسود: الأولى أن يستلمه ثم يقبله، هذه واحدة، أو يستلمه، طبعا الأولى يستلمه بيده ثم يقبله. الأمر الثاني أن ما تستطيع تستلمه بيدك وتقبله، فإنك تستلمه بعود أو بعصا أو بما شئت ثم تقبل هذا العود. هذه ثنتين. ما استطعت تستلمه تقف وتشير إليه، هل تشير إليه وأنت متجه إليه أو تشير إليه وأنت ماشي؟ قولان للعلماء، بعضهم قال تتجه إلى الحجر ثم تواجهه بوجهك وتكبر ثم تنصرف، وبعض العلماء قالوا إذا ما أمكن إلا الإشارة فإنك تشير إليه وأنت تلقاء وجهك وأنت تمشي وتقول الله أكبر وتمشي. هذا معنى قوله أنه يستلم الركنين، هذا إذا تيسر استلام الركنين. أما إذا لم يتيسر بأن كان فيه زحام شديد أو أذية للناس أو نحو ذلك، فإن الإنسان كما قلنا يفعل عند الحجر ما استطاع من هذه الصفات، ويفعل عند الركن، إما أن يستلمه ولا يمشي بدون إشارة إليه. يعني المقصود أن الركن اليماني يستلم استلاما فقط لا يشار إليه. نعم.
فإن شق استلامهما أشار إليهما للشامي وهو أول ركن يمر به.
أي نعم، هذا رأي يعني على الذي ذهب إلى المؤلف أنه يشير، لكن الصحيح أن الركن الشامي لا اليماني، الركن اليماني لا يشير إليه، إن تيسر استلامه ولا لا يشير إليه الركن اليماني. نعم. طبعا الركن اليماني هو الجنوبي اللي يسمى الركن اليماني. نعم.
ولا الغربي وهو ما يليه.
أي نعم، الغربي والشامي هذه لا يستلموها ولا يشير إليهما. وقد ذكرنا في السابق قول معاوية رضي الله عنه: أفي البيت شيء مهجور؟ لما كان يريد أن يستلم جميع الأركان معاوية رضي الله عنه، فقال له أظنه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس، قال له: بل الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود، أما بقية الأركان فإنه لا يستلمها. وذكرنا أن الركن الشامي والركن الغربي هذه ليست أركانا للبيت، أركان البيت هو منتهى الحطيم أو بداية الانعطاف من الحطيم اللي يسمونه حجر إسماعيل، اللي يسمونه حجر إسماعيل، هذه أركان البيت هناك. لكن حينما قصرت النفقة بقريش، النفقة الحلال، كانوا يريدون أن يعمروا البيت وجمعوا المال، فقصرت بهم النفقة، ما يريدون أن يدخلوا في بناء البيت مالا حراما، فأرادوا أن يحطموا جزءا من البيت، بمعنى أن لا يستكملوه. فرأوا أن كان يبي يحطمون الجنوب اللي هو فيه جهة الحجر الأسود والركن اليماني، أنها تذهب هذه إذا حطموها ذهب الحجر الأسود وذهب الركن اليماني، فحطموه من ناحية الشمال، حطموه من ناحية الشمال واختزلوا منه ما يسمى الآن بحجر إسماعيل، ويسمى الصحيح أنه الحطيم، وهو المكان المحطوم من البيت، المكان المحطوم من الكعبة. ولهذا يقول العلماء: من صلى في الحجر أو في الحطيم فقد صلى داخل الكعبة، فقد صلى داخل الكعبة. والبابين هذه هي البابان، هما البابان الذي يدخل منه الناس ويخرج منه الناس، كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون لها بابين، الآن لها بابين طبعا غير الباب الشرقي الرئيسي. فحجر إسماعيل كما يسمى أو الحطيم هذا جزء من البيت، إلا كله إلا شيئا، وهو بداية القوس، بداية القوس، هذا ليس من الكعبة. نعم.
ويقول: بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
طبعا قوله هذا الدعاء العظيم ويعتبر من جوامع الكلم، من جوامع الأدعية. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقد أعطاك خيري الدنيا والآخرة. فجميع الدنيا حسنة، ما هو فقط الحسنات التي نعرفها وكذا وكذا، جميع ما تستحسنه وترغبه ويكون وفقا لطاعة الله سبحانه وتعالى أنت تطلب حسنة. أي حسنة؟ كل ما كان حسنا وطيبا وحلالا ومباحا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك إياه. وهذا معنى قولك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة. فإذا أعطاك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأعلى الحسنات في الآخرة الجنات، فقد أعطاك الله سبحانه وتعالى خيري الدنيا والآخرة. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقولها بين الركنين. طبعا بعض الناس يزيد: وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذه لم ترد، إنما الوارد أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن هذه يذكرونها لزوم السجع والتطويل ونحو ذلك. نعم. ولكن لا بأس على كل حال، لو قال هذه لا بأس، لكن الوارد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي الآية الواردة. نعم. يقولها بين الركنين. نعم.
وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
هنا يعني هذه الأدعية التي تقال عند الطواف ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوله، ويكون من السنة قوله، وإلا فليتخير الإنسان ما يحب. يتخير الإنسان من الدعاء أعجبه إليه، حتى تلاوة القرآن، حتى تلاوة القرآن في الطواف وفي السعي، هذا كله يعني مشروع إذا ما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى فيتلو كتاب الله وهو يطوف، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب دون اعتداء في الدعاء، دون اعتداء أو تجاوز في الدعاء، أو يدعو بقطيعة أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز سواء كان في الصلاة أو في الطواف. ويقول العلماء إن الطواف صلاة، إن الطواف صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام، وهذا الحديث فيه مقال، لكن ما يقال في الصلاة يقال في الطواف. فأنت إذا كان هناك ذكر أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف فأنت تقوله، إذا لم تستحضر شيئا فتدعو الله سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة. والأدعية الجوامع كثيرة جدا، كثيرة جدا، ولا يعني الإنسان يعني يتقال شيء من الأدعية، لا يتقال شيء من الأدعية. عائشة رضي الله عنها حينما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ وهي ليلة القدر، وهي ليلة القدر. لم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاها كتابا فيه أدعية وقال أدعي ولا شيء، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فقط أرشدها إلى هذا الدعاء. بعض الناس قد يتقال هذا الدعاء ويقول: أنا أجلس بس أطوف وأسعى وأقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نقول: نعم، قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عفى عنك فقد كفاك كل شيء. إذا استجاب الله دعاك وعفى عنك، وكذلك اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا من جوامع الكلم، من جوامع الدعاء. لو تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أول ما تبدأ بالطواف حتى تنتهي من عمرتك، حتى تنتهي من حجك، هذا من أعلى الذكر. ولهذا موسى عليه السلام حينما سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه دعاء يدعوه به، فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فكان موسى تقال هذه المقولة وقال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، أنا أريد دعاء خاص تقوله لي. فقال الله، ماذا قال الله له سبحانه وتعالى؟ قال: يا موسى، لو أن الأراضين السبع، سماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري، وضعت في كفة، كلها الدنيا ذي كفة، السماوات والأراضين وعامرهن من الجن والإنس والجبال والشجر والحجر والدواب، كل هذه وضعت في كفة من الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. فيعني بعض الناس يبغى له كتاب يقرأ فيه أدعية، ويبغى أو واحد يعني يردد وراءه، ولا يعتبر أنه أخذ عمره إلا إذا دعا. فهذه الكلمة الطيبة لا خفيفة، لو تقول سبحان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو كل عمرتك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه من أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. فيعني لا يشق الإنسان على نفسه ويأتي ويستأجر من يدعو به، أو يعني يكلف نفسه أن يدعو في كتاب أو نحو ذلك. هذه الأدعية الجامعة الخفيفة هي عند الله سبحانه وتعالى، اللي تراها أنت خفيفة هي ثقيلة عند الله سبحانه وتعالى. فعند الطواف وعند السعي تدعو بجوامع الكلم، وكتاب الله مليء بالأدعية، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أيضا فيها ما يكفي، فيها ما يكفي. فيعني الكلمات الخفيفة على اللسان هذه يقول الإنسان حتى يقولها وهو مستحضر هذا الدعاء، لأنها خفيفة على لسانه، بس المهم أنه يعني يستحضر معانيها، فيستحضر مثلا معنى قوله لا إله إلا الله. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يعني لمعنى هذا لا معبود بحق إلا الله، فيكون يحقق معنى لا إله إلا الله. فلا إله نفي وإلا الله إثبات، والمعنى الإجمالي لا معبود بحق إلا الله. ولماذا نقول لا معبود بحق إلا الله؟ لأن الآلهة كثيرة المدعات، الأمة يدعون يعبدون الحجر، بعضهم يعبد الشجر، وبعضهم يعبد الشمس، وبعضهم يعبد القمر، وبعضهم يعبد الطواغيت من الجن أو من الإنس. فالمعبودون كثيرون كثر، لكن من الذي يستحق العبادة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نقول لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى قوله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فننفي جميع ما يعبد غير الله سبحانه، ننفي العبادة عن غير العبادة لغير الله، ونثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا يعني بالنسبة للأدعية، الإنسان لا يشق على نفسه، لا يكلف نفسه، وهناك أدعية جامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكما قلنا لا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذه أدعية خفيفة وهي فيها الخير الكثير، وكافية في الصلاة، كافية في القنوت، كافية في الطواف، كافية في السعي، كافية في يوم عرفة وغيره. فلا تشق على نفسك وتذهب تبحث عن كتيبات أو مسجوعة أو نحو ذلك، أو تبحث عن رجل يمشي أمامك ويردد الأدعية وأنت ترددها دون استحضار. فمن دعا الله سبحانه وتعالى بقلب غافل أو بقلب غائب، كيف يستجيب الله له سبحانه وتعالى؟ لا بد أنك تتخير أدعية أنت تقولها وتنبع من قلبك، هذه أفضل من هذه الأدعية المكتوبة أو الأدعية التي يقولها إنسان أمامك وأنت ترددها مثل الببغاء كما يقولون، لا تستحضر معانيها ولا تدري بماذا تدعو. فإذا يدعو وهو يطوف بما أحب وبما شرع له من خيري، بطلب خيري الدنيا والآخرة. نعم.
وتسن القراءة فيه.
أي نعم، القراءة في الطواف. نعم، قلنا أنه لا بأس يدعو أو يقرأ القرآن، ما فيه إشكال. نعم.
ومن ترك شيئا من،
بل إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة التي تقال هي آية من كتاب الله. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم.
إيه نعم، الطواف بالبيت سبعة أشواط، والرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة أشواط وهو يقول في كل ما يفعل خذوا عني مناسككم. وقف في عرفة وقال خذوا عني مناسككم، طاف صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، سعى وقال خذوا عني مناسككم، وقف بعرفة وقال خذوا عني مناسككم، وقف بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، انصرف إلى 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 منى وقال خذوا عني. كل موقف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون صفة أو 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 يعني فعل مطلوب في الحج والعمرة، في الحج، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مشروعا. نعم.
أو لم ينوه.
فسبعة أشواط، لو نقص من الشوط قليلا لم يعتبر له. يبدأ بالركن بالحجر الأسود، يبدأ بالحجر لا قبله بقليل ولا بعده بقليل، لأنه إن بدأ قبله يعني عند البداية، إن أنهاه قبله بقليل ما اعتد بهذا الشوط، وإن ابتدأ بعده بعد من جهة الباب ابتدأ بعده بقليل معناته برضه الشوط ناقص، فيحاذي الحجر ثم يبدأ طوافه إلى الحجر، إلى الحجر لا يقصر عنه ولا يبتدئ من بعد الحجر الأسود، فإن نقص ولو قدرا قليلا لم يعتبر له هذا الشوط. ولا بد أن يأخذ الكعبة كاملة، لا بد أن يأخذ الكعبة كاملة، يعني بعض الناس قد يكون يدخل من باب الحطيم من باب الحجر ويخرج من الحجر. هذا قاصر، هذا الآن نقص حوالي نصف شوط عليه، لا بد أن يأخذ الطواف من خارج ما يسمى بحجر إسماعيل أو خارج الحطيم، هذا لا بد أن يستوفي الطواف. فإن نقص معنى ويش؟ معنى هذا أنه عنده شوط ناقص فيعيد هذا الشوط، وإن كانت كل الأشواط بهذا الشكل فمعنى الطواف باطل ويبغى له يبدأ من الأول، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر الأسود، لا قبله ولا بعده، لا قبله ينتهي ولا بعده يبتدئ، بل يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. نعم.
أو لم ينوه أن ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات.
هذا ذكرنا في دروس سابقة، وكلما جئنا إلى عبادة قلنا أنه من شرط العبادات كلها النية، لأن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا أن النية هي التي تميز العادة عن العبادة، هي التي تميز العادة عن العبادة. فإذا لم تنوي في طوافك من الأول أنك تريد بهذه السبعة الأشواط النسك أو التطوع والتعبد لله سبحانه وتعالى، فما الذي يميزك عمن دخل يريد أن يعمل رياضة، يعني يبغى يمشي حول الكعبة يقول أنا أبغى أمشي وأتقوى، أو مثلا أروح للمسعى أمشي سبعة أشواط أو ثمانية أشواط علشان أمشي ثلاثة كيلو أو كيلو، وين ما الذي يميز هذا الذي يلعب رياضة يعني أو نوى الرياضة حول الكعبة أو في المسعى عن الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الفعل؟ ما يميزهم إلا النية، ما يميزهم إلا النية. فهذا ينوي العبادة وهذا ينوي عادة، هذا ينوي عادة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الطواف والسعي عبادة كسائر العبادات، ولذلك يشترط لها النية، يشترط لها النية. إذا ما نويت معناته ما صح طوافك، ما صح طوافك. لكن بعض العلماء يقولون إن النية حاصلة بمجرد الإحرام لكل أعمال العمرة، فلا يشترط أن نحدث لكل عمل نية، لا يشترط أن وكذلك الحج لا يشترط. إذا نوينا من الأول عند الإحرام لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة وحجة، خلاص هذه تكفي عن جميع النيات. ثم جئت بإحرامك وطفت، ولكنك أنت الآن تطوف وقد يعني عزبت عنك النية، نقول تكفيك النية الأولى، تكفيك النية الأولى اللي هي نية الدخول في النسك. أنت حينما دخلت في النسك فأنت نويت أنك تطوف وأنك تسعى وأنك تقف بعرفة وأنك يعني تشهد المشاهد كلها، هذا معنية الإحرام. فلذلك بعض العلماء يقولون أنه هذا طواف العمرة وطواف الحج هذا لا يشرع له، يعني غير مطلوبة، لا تطلب النية فيه، لأنك هذه داخلة في نية الإحرام، في نية النسك الذي نويت به. لكن يبقى عندنا التطوع، يعني الآن واحد منا قام وراح للكعبة يبغى يطوف تطوع، هذا الذي يحتاج إلى نية، لأنه من الأول ما نوى شيء، هو ما نوى شيء، فلا بد إما أن يكون يقوم من الآن ويقول أنا أبغى أروح أطوف، هذه نية، هذه نية، أو أنه إذا كان مثلا عند الكعبة يقوم ويدخل بس بنية الطواف تطوعا لله سبحانه وتعالى سبعة أشواط، تعبدا لله سبعة أشواط. هذا التطوع
لا بد فيه من النية، يعني نقول لأنه ما سبق إحرام ولا سبق شيء، فأنت لا بد أن تعين إلى يعني ماذا ستفعل الآن، هل أنت ستطوف تطوعا ولا تطوف عادة بس تبغى تمغط رجليك ولا نحو ذلك، ولا تريد أن تطوف لوداع أو تريد أن تطوف طواف إفاضة. نحن لا نعلم ماذا تريد بهذا الطواف الآن سبعة الأشواط، فهنا لا بد من النية التي تميز العادة عن العبادة أو تميز لنا أيضا رتبة العبادة بعضها عن بعض، هل هي تطوع، هل هي ركن حج، هل هي واجب كطواف الوداع ونحو ذلك، هذا لابد. لأن كل من يفعل يطوف الآن مثلا عند البيت كثير ناس يطوفون وهم مشارب مختلفة، لو تمسك لك عشرة تقول أنت وش تطوف، هم كلهم يفعلون سبعة أشواط، لكن ما الذي يميز عملهم؟ هو النية. النية تقول أنت ماذا تريد؟ قال أنا والله أطوف تطوع كهكذا. والثاني أنت قال أنا ما طفت طواف الحج، أطوف طواف الحج. وأنت قال أنا عمرة، هذا طواف العمرة. فتختلف، واحد يقول أنا طفت الوداع، فتختلف الطواف واحد لكنه لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن نميزه بالنية. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا بد للطواف من نية، وهناك قول أنه لو يعني هذا الأولى أن الإنسان إذا دخل بالطواف ينوي، لكن لو أن إنسان جاء وقال أنا ما نويت، قلنا له يجزئك إن شاء الله بنية الإحرام، بنية أنت جاي وعليك إحرامك، ماذا تريد أن تطوف وتسعى من الأول، أصلك ناوي من الأول ناوي. نعم، ولا يعني ولا يشرع النية لكل عمل من الأعمال التي نوي لها مجموعة. نعم،
أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه،
هذا أيضا قد يكون بعض الناس قال لبيك حجا يعني ولا نوى نسكا معينا، ما نوى نسكا، لا نوى تمتع ولا نوى قران ولا نوى إفراد. أو يقول بعض العلماء أنه يجوز أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان، ها؟ ولذلك حينما أتى علي بن أبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم قال بما أحرمت؟ قال أحرمت بما أحرم به رسول الله، بما أحرم به رسول الله. فهذا يقول أنه إذا أحرم ولم يعين نسكا فإن أيضا عليه عند الطواف التعيين، النية. النية تطوف لماذا أنت؟ لأن تختلف طوافك وأن جاي للبيت بين القارن والمفرد والمتمتع. القارن سيطوف طواف القدوم، ما له طواف، القارن والمفرد ليس لهما إلا طواف القدوم، فلا بد عند الطواف أن يعين النسك، يعين هذا الطواف. لماذا؟ أنا قارن أو مفرد، إنه هذا طواف القدوم بقلبي، أنوي إن هذا طواف القدوم، أو ما لا أريد أن أكون قارنا أو مفردا وإنما أريد أن أكون متمتعا، فيكون طواف هذا أنوي به ماذا؟ طواف إيش؟ إذا كنت متمتعا أريد التمتع فأنوي بطواف هذا ماذا؟ طواف العمرة، أنوي به طواف العمرة. فشوف اثنين جايين ناويين الحج، واحد ناوي القران والافراد، سيختلف طوافه عن طواف المتمتع. المتمتع سيكون طوافه للعمره، وهذا سيكون طوافه للقدوم. ولذلك يقول لا بد ايضا من تحديد ماذا تريد انت حتى يكون طوافك ياخذ مجراه، اما طواف قدوم او طواف عمره، فالنيه يعني واجبة في هذا. نعم،
أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا.
أي نعم، الشاذروان هو الحجارة الملساء المنحدرة، وهي من أساسات البيت، وهي من أساسات البيت. فمن يطوف على أساس البيت، لو أن إنسان صعد على هذا الشاذروان يعني كان مستوي وبعدين عمل هكذا مثل المزلقان مايل من أجل ما أحد يستطيع أنه يمشي عليه، لكن لو أن إنسان جاء ومع الزحمة والناس قريبين وتمسك في كتف فلان وضع رجليه على الشاذروان وبدأ يطوف، يقول لا يجزئ الطواف هذا. لماذا؟ لأنك ما طفت حول البيت، باقي أن دخلت في البيت وبدأت تطوف الآن. يعني الشاذروان جزء من الكعبة، الشاذروان جزء، لا بد أن تكون الطواف من خارج الكعبة. والشاذروان هذا اللي هو الحجارة الملساء أو الرخام الأملس التي ثبتت فيه الحلقات حقت ستارة الكعبة، هذا جزء من قواعد البيت، فتطوف خارج الشاذروان. أنت تطوف خارج الشاذروان حتى يصدق عليك أنك فعلا طفت خارج البيت، طفت خارج البيت. أما إذا طفت فوق الشاذروان وكذلك على جدار الحجر ونحو ذلك، هذا يعني برضو كأنك تطوف، يعني وإن كان جدار الحجر قلنا القوس، هذا القوس ليس من الكعبة، لكن لا بد يعني أنت ما تتيقن، فلا بد أن تطوف حتى تتيقن أنك طفت من خارج الكعبة وجعلتها على يسارك، تجعل جدار الحجر وجدار الكعبة تجعله على يسارك، لا ترقى فوق الجدار، لا الشاذروان ولا جدار الحطيم، ولا جدار الحطيم، هذا يعتبر شوطا ناقصا إذا فعلت هذا. نعم.
أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم.
نعم، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاف من خارج الكعبة تماما، أما هذه فهي من القواعد، من قواعد البيت. نعم.
أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه،
أو محدث
لم يصح طوافه.
أيضا من شرط الطواف، الطواف صلاة كما قال جمع من العلماء أنه صلاة، إلا أنه يفترق عن الصلاة أنه أبيح الكلام فيه، أبيح الكلام، أبيح لك أن تتكلم فيه، وهذا دليلهم، وهذا الدليل فيه ضعف، لا يصح هذا الحديث إن البيت، إن الطواف بالبيت صلاة، لأن الطواف يخالف الصلاة في كثير من الأشياء، ما هو بس فقط بالكلام، ما هو فقط أنه يباح لك أن تتكلم، يباح لك أنك تشرب فيه، ويباح لك كثير من الأشياء التي يفارق بها الصلاة، فليس فيه يعني هو متفق الصلاة فيها ركوع وسجود، الطواف ما فيه، ها؟ الطواف فيه قراءة معينة، قراءة الفاتحة، في تسليمتين، يعني يختلف تماما الطواف عن الصلاة. فهذا القول قول لبعض العلماء، والمؤلف رحمه الله تعالى ما شاء على هذا، ولذلك اشترط الطهارة، كما أنه يشترط للصلاة الطهارة فكذلك يشترط للطواف الطهارة، لأن الطواف صلاة، فلا بد أن تكون متطهرا. من طاف محدثا أو أحدث في طوافه بطل هذا الطواف أو بطل الشوط الذي هو فيه، ثم يذهب ويتوضأ ويرجع إن كان الفصل قريبا فيكمل، إن كان الفصل يبطل التتابع فإنه سيبدأ الطواف من جديد. هذا على قول من قال من الفقهاء والمؤلف معهم تبعهم في ذلك أن الطواف بالبيت صلاة، فإذا ما دام الطواف بالبيت صلاة معناه هذا إنه يشترط فيه الطهارة من الحدث، وكذلك الطهارة من النجس، لأن الصلاة أيضا لا تصح وأنت متنجس، وأنت متنجس، عليك ثوب متنجس، عليك ثوب أصابه بول أو غائط أو نجاسة كلب أو نحو ذلك أو دم كثير ملوثه، فهذا معناته أنت الآن متنجس، كما أنه لا يصح لك الصلاة فلا يصح طوافك بهذا. هذا برضه جريا على أن الطواف بالبيت صلاة. وكذلك يشترط له السترة، سترة ستر العورة، يعني ستر العورة لا بد أن تكون عورتك مستورة، بناء على أن الصلاة يشترط فيها ستر العورة، فكذلك الطواف يشترط فيه ستر العورة. فلو أنه انكشف جزء من عورة الإنسان في طوافه بطل الشوط الذي انكشف في عورته، بناء على أن الطواف بالبيت صلاة. نعم.
لقوله عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة.
طبعا هذا الطواف بس هو الذي يشترط فيه الطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة، أما بقية أعمال الحج والعمرة كالسعي والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والإقامة في منى، كل هذه لا يشترط فيها أن تكون طاهرة. فلو أن إنسانا أحدث في المسعى أو أراد أن يطوف في المسعى على غير طهارة فإنه لا يشترط، لا يعني لا يشترط الطهارة فيه، فنقول له يجزئك. ولذلك الحائض تقضي المناسك كلها بما فيها السعي إلا الطواف. فلو أنها طافت وبعدما انتهت من طوافها نفست أو حاضت نقول الحمد لله اذهبي للمسعى واسعي وطوفي ولو عليها الدم، لأنه لا يشترط الطهارة للسعي ولا يشترط أن تقف. لكن دائما يعني العبادات تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، جميع العبادات يجب أن تكون على أحسن أحوالك، يجب أن تكون على أحسن أحوالك. يعني مثلا الآن تقرأ القرآن من غير مس المصحف، ما تمس مصحف يجوز أن تقرأه وأنت محدث، طبعا الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر، الحدث الأصغر يجوز أن تقرأه، لكن ما هو الأفضل؟ هذا ذكر وهذا قرآن، يعني يجب أن تكون في أحسن أحوالك. بل إن الإمام مالك رحمه الله إذا قدم للدرس أو جلس في الدرس يكون بأحسن هيئاته، متطهرا متطيبا، لأن هذا علم شرعي. فيجب على الإنسان أنه دائما يلاقي الله سبحانه وتعالى في أحسن أحواله. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يعني لا يشترط في غير الطواف الطهارة إلا أنه يسن أن تكون في جميع العبادات على أحسن أحوالك، حتى التي لم يعني لا يبطلها النجاسة ولا تبطلها ولا يبطلها الحدث، نقول لك الأولى أن تتوضأ. يعني الآن مثلا الإنسان يبغى يأذن، يجوز أنه يأذن وهو على غير طهارة، لكن ما هو الأفضل وما هو الأولى؟ أن يكون على أحسن أحواله، على أحسن يكون متطهرا ويكون يعني حتى لابسا أحسن. هذه عبادة، فيكون على أحسن أحواله في كل شيء.
وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا.
إيه نعم، طبعا المحرم من محظورات الإحرام عليه لبس المخيط، لكن لو أنه لبس المخيط لعذر من الأعذار أو لجهل أو نسيان أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة، وإن كان لبس المخيط مر معنا أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لكن لو أنه عنده هو معذور، ما هو جاهل، هو يعلم، ومع ذلك لبسه متعمدا لعذر من الأعذار، مرض أو نحو ذلك، أو برد شديد لا يتحمل وكذا، يقول يجزئ طوافه بالثياب، لكن عليه الفدية. وما هي الفدية؟ صيام أو صدقة ونسك، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، فهو مخير. هذا لابس المخيط ما نقول له ما يصح، يعني لو واحد جاء داخل بالعمرة ولابس المخيط وقال أنا لبست أحرمت وأنا علي ثيابي وطفت لماذا؟ قال أنا معذور، أنا يعني البرد باردة أو الحر الشديد يؤذيني أو يعني أو لا أستطيع لثياب الإحرام هذه تضرني أو كذا وكذا. قلنا له صح طوافك، ما في إشكال في الطواف، لكن عليك فدية لبس المخيط اللي هو محظور من محظورات الإحرام، كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء. يعني بعض الناس قد يهم، وكل من قال له أنا لبست مخيط أنا كذا قال اذبح شات اذبح شات، لا تكلف عباد الله ما لم يكلفهم به الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أتى بأو للتخيير وقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالمكلف أو العبد المكلف مخير بين هذه الثلاثة، هو الذي يختار لنفسه. هل يختار لنفسه يعني مرتبة ولا كذا؟ لا نقول حتى لو جاء إنسان أغنى الأغنياء وقال أنا بتصدق على ستة ما أذبح شاة وأريد أن أتصدق على ستة مساكين 9 كيلو، قلنا له أنت تحر تختار هذا. يريد يكون يعني الفلوس عنده شيء وبخيل وكذا يقول لا أنا بصوم 3 أيام أسهل علي من الشاة وصدق على 6 مساكين، نقول الله سبحانه وتعالى جعلك في الخيار من صيام أو صدقة أو نسك، تخير منها ما تشاء، ما ألزمك بالترتيب. ولذلك برضه يجهل كثير من الناس أنه إذا أقسم يمين كفارة اليمين، بعض الناس يقول عليك صيام 3 أيام، هذا مو صحيح. آخر شيء صيام 3 أيام، هذا من لم يستطع ولم يجد هذه الأشياء فإنه يصوم 3 أيام. بعض الناس على طول يقول صوم 3 أيام، لا ما هي صيام 3 أيام، 3 أيام هي الخيار الأخير إذا عجزت، ها؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ها؟
أو تحرير الرقبة.
هنا إذا ما استطعت هذه الأشياء تنتقل لصيام 3 أيام. لكن بعض الجهال وبعض العامة من يوم أنه يقسم يريد يحنث في يمينه أو حنث في يمينه قال سأصوم 3 أيام، ما هو هذا؟ أنت ما تصوم 3 أيام، الآن تطعم 10 مساكين أنت أو تعتق رقبة. إن قلت ما أستطيع ما عندي نقول عليك صيام 3 أيام. فهذه يعني سائدة في المجتمع وسائدة بين الناس، أنه كل من حنث في يمينه قال سأصوم كفارة 3 أيام. كفارة 3 أيام هذه هي الأخيرة وليست الأولى، ولست مخير بينهما مثل الفدية، مثل الفدية اللي فدية ارتكاب المحظور. نعم.
ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا.
ثم إذا تم طوافه
يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة.
طبعا بعد أن يطوف المتطوع أو بعد كل 7 أشواط تطوعا أو واجبا أو سنة طواف القدوم، الركن أيضا في العمرة طواف العمرة، وكذلك طواف كما قلنا التطوع. كل من طاف 7 أشواط لزمه أو سن له أن يصلي ركعتين خلف المقام ويقول يتلو ما ورد في كتاب الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين بعد كل 7 أشواط. يعني لو أن إنسان بين المغرب والعشاء طاف 21 شوطة فنقول له بعد كل 7 تصلي ركعتين، ثم 7 ثم تصلي ركعتين، ثم 7 ثم تصلي ركعتين، ثم 7 وتصلي بعد كل 7 أشواط. السنة أن تصلي ركعتين تقرأ فيهما بالكافرين سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد لهلاء الإخلاص تقرأ بهما وتصليهما خلف المقام إن تيسر، إن تيسر، وإن كان هناك زحام أو لم يتيسر فإنك تبتعد بالقدر الذي لا تشق على الناس ولا تشق على نفسك. بعض الناس إلا لازم يصلي خلف المقام مع أنه يعني فيه زحام أو يكون الطواف الطواف كثر جدا بحيث أنهم يمكن يدعسونه أو يطعون عليه أو يضايقونه أو هو يسبب زحمة وكما نرى من بعض الحجاج بعضهم أنهم يتماسكون بالأيدي ويضعون دائرة من أجل فلان وفلان واحد اثنين يصلون، ما هو هذا؟ هذه سنة، أول أمرها أنها سنة، والأمر الثاني أن مقام إبراهيم بعض العلماء يقول إن مقام إبراهيم هي جميع المشاعر، ما هو فقط في الحرم، مقام إبراهيم حيث في داخل الحرم كله هو مقام إبراهيم، هو مقام إبراهيم. فإن تيسر الإنسان وصار ما في ضيق، ما في زحمة، ما في أذية للناس، يحاول الاقتراب من مقام إبراهيم، نعم، ويجعله بينه وبين الكعبة ويصلي الركعتين. وإن شق على نفسه أو شق على الناس أو حصل منه أذية فيبتعد بالقدر الذي يريح ويريح الناس، حتى لو صلى هنا في الدو يعطاف وجاء يصلي الركعتين هنا، هذه من مقام إبراهيم، هذه من مقام إبراهيم، فيصليها في عند مقام إبراهيم أو في أي موضع شاء من الحرم بحسب ما يتيسر له، ولا يشق عليه ولا يشق على الناس.
يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما،
يعني لو أن يوم أنك انتهيت من الطواف أقيمت الصلاة، فالأدنى يدخل في الأعلى دائما، الأدنى يدخل في الأعلى، لركعتين طواف سنة، والصلاة المفروضة هذه تدخل فيها الركعتين، تدخل في الفريضة، تدخل فتغنيك إذا أقيمت الصلاة، انتهيت أنت من السبع الأشواط ثم قم صلى المكتوبة وتكفي، تكفي عن الركعتين، تكفي عن ركعتين. لو أنك قلت أنا سأصلي المكتوبة ثم أصلي ركعتين بنية ركعة الطواف لا بأس، لا بأس، لكن إن أردت أن تكفي الفريضة فهي تكفي، ويحصل تداخل بين العبادات، لأن الأدنى يدخل في الأعلى وليس العكس، وليس الأعلى يدخل في الأدنى، دائما الأدنى يجزئ عنه الأعلى، فتجزئ عن ركعتي الطواف الفريضة، إذا أقيمت الفريضة خلاص تجزئ عنها. كذلك راتبة المسجد تجزئ عن ماذا؟ راتبة ها؟ عن تحية المسجد، الراتبة تغني عن تحية المسجد. فأنت إذا دخلت في المسجد مثلا صلاة الظهر وصليت الركعتين على رواية أو أربع ركعات اللي هي الراتبة القبلية، الراتبة القبلية تغنيك عن تحية المسجد. لكن لو أنك قلت لا أنا الآن سأصلي تحية المسجد، أنوي تحية المسجد، ثم إذا فرغت منها سأصلي القبلية سواء ركعتين أو أربع ركعات، فأنت يعني هذا الأمر إليك. لكن لو أنك أردت أن تصلي راتبة المسجد فإنها تغنيك عن تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنت قد صليت ركعتين سواء راتبة ولا تحية المسجد. بعض الناس يدخل المسجد ويجلس على طول، هذا ما يصح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأنت لابد أن تصلي ركعتين تنوي بهما تحية المسجد، أو تنوي بهما إذا الراتبة إذا كان هناك راتبة قبلية وتغنيك وتجزئ عن تحية المسجد، ويصدق عليك أنك قد صليت ركعتين حتى لو كانت راتبة أنت صليت ركعتين. نعم.
وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هذا المؤلف يقول أنه حيث ركعهما جاز، يعني لو هنا في الدور الثاني، لو في الدور الأرضي، شرق غرب، شمال، جنوب، في أي موضع من الحرم فإنه يجزئه. لكن الأفضل أن الإنسان متى ما تيسر له ما أمر به أنه يطبقه. فأنت ما دام تيسر لك خلف المقام، قرب المقام قربا شديدا أو أبعد منه قليلا أو أبعد منه قليلا، كل ما حاولت أنك تقترب من الأمر هذا أفضل. لكنه لو ما فعلته، لو ما فعلت هاتين الركعتين أو صليت هاتين الركعتين إلا في أي مكان من الحرم أجزأك.
قال رحمه الله: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام.
يقول: ثم بعد أن يصلي ركعتين يرجع ويستلم الحجر. حط عليها، اضبطها بالشكل. أنت تقول يستلم الحجر، مشكلة ذي يعني. يروحون الناس يستلمون يبدون يتمسحون بالحجر، ها؟ الحجر غير الحجر،
صحيح.
ها؟ يعني بعد أن يصلي الركعتين يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه، يستلمه استلاما ولا يقبله. ومفهوم كلام المصنف أنه لا يشرع بعد الركعتين الاستلام إذا كان قد طاف طواف تطوع. يعني أنت إذا طفت للتطوع تطوعا هكذا سبعة أشواط وصليت ركعتين، لا يشرع أنك ترجع إلى الحجر وتستلمه. المشروعية فقط لماذا؟ فقط إذا كان أنت في عمرة وتريد الآن أن تنصرف إلى المسعى لتسعى. لماذا؟ لأنهم يقولون أن السلام في بداية عند الدخول، فأنت تستلم الحجر سلم، ثم إذا أردت الانصراف تسلم. الآن الإنسان إذا دخل في مجلس ما هو يقول السلام عليكم، طيب، وإذا جلس وتقهوى وزار زار المضيف وكذا وكذا صاحب البيت، ما هو إذا خرج يقول السلام عليكم؟ بلى، ها؟ مرتين يسلم عند الدخول وعند الخروج. كذلك هذا الذي طاف لعمرته يسلم عند الدخول ويسلم عند الانصراف، ويسلم عند الانصراف لأنه سينصرف إلى مشعر آخر إلى المسعى. أما المتطوع فقد انتهى عمله، ما عاد فيه سعي. ليطوف تطوعا ما عاد فيه سعي، خلاص انتهى الطواف. نقول له خلاص أنت انتهيت، أنت سلمت في الأول وانصرفت وصليت ركعتين وخلاص، ما عاد تريد الآن أن تتم شيئا. فهو السلام هذا اللي يقول ثم إذا صلى ركعتين ذهب إلى الحجر فاستلمه، طبعا انت يسر له استلمه ثم ذهب إلى المسعى، هذا خاص ب يعني المعتمر أو الحاج، حج تمتع أو حج تمتع أو قران، حج تمتع أو قران أو إفراد، هذا الذي يريد أن ينصرف إلى المسعى، فهذا هو الذي يستلم إن تيسر له. وأما الذي يطوف تطوعا خلاص ينتهي من الكعبة وينتهي من طوافه بصلاة ركعتين، هي ختام الطواف صلاة الركعتين، ثم ينصرف إلى بيته. نعم.
ويسن الإكثار من الطواف كل وقت.
طبعا الإكثار من الطواف بالبيت هذه عبادة عظيمة، ويعني الله سبحانه وتعالى قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والقائمين، والركع السجود، والركع السجود. دائما الإكثار من الطواف هذه عبادة عظيمة ومندوب إليها، لكن في حال السعة، في حال السعة، في حال عدم المزاحمة، في حال عدم الإضرار بالناس. فالإنسان كل ما رأى المطاف خفيف ما في أحد، واليوم لله الحمد يعني تيسرت سبل معرفة يعني حال المطاف حتى وأنت في خارج الحرم أو خارج مكة ونحو ذلك، أنت ترى الآن في الشاشات وترى حتى في الجوال، حتى في الجوال، حتى في السيارة عندك شاشة وذا تشوف الطواف، وحتى جزاهم الله خير القائمين على المسجد الحرام واضعين شاشات كبيرة جدا في الساحات وفي الطرقات المؤدية للحرم تبين حالة الطواف. فالإنسان إذا رأى المطاف خفيف لا ليس فيه زحام وليس فيه شقة وليس فيه مضايقة للأفاقيين أيضا. بعض الناس قد يكون يطوف وأهل الأفاق قديموا من الأفاق، ربما أنه لم ير البيت، ربما أن إقامته في هذه البقاع الطاهرة 3 أيام 4 أيام، فلا تزاحمهم في الطواف، تزاحمهم وتؤذيهم في الطواف. يعني نحن المجاورون يتركون هذا الطواف لهم، وهو على كل حال فيه عبادات ولله الحمد أيضا أجرها عظيم وأجرها مثل الطواف. إن جلست في الحرام تقرأ القرآن أو كذا وكذا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.